بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الأسئلة. السؤال الأول، يقول الله عز وجل في حديث الإفك عن السيدة عائشة: لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. أريد تقريب المعنى. قضاء الله كله خير لا شر فيه، ولكن الشر الذي في القدر عندما ينسب إلى الإنسان فقط. المرض قدر، هو من الله خير ويراه الناس شرا. الفقر قدر، هو من الله خير ويراه الناس شرا. الموت من القدر، هو من الله خير ويراه الناس شرا. فإذا نسبنا القدر إلى الله فكله خير، وإذا نسبناه إلى البشر ففيه خير وشر. حادثة الإفك عبر عنها القرآن بأنها خير، لأنها أتت هذه الحادثة بحكم القلب الذي كانت الأمة بحاجة إليه لحماية الأعراض، ولأنها أثبتت براءة عائشة رضي الله عنها من فوق 7 سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فهذا رفع لمنزلة عائشة رضي الله عنها، ولأنها كشفت عن وجوه النفاق في المدينة، ولأنها علمت المسلمين دروسا عظيمة في الحفاظ على الأعراض وعدم مقابلة الإساءة الإحسان الإساءة بالإساءة، وإنما مقابلة الإساءة بالإحسان، إلى غير ذلك من الدروس التي تقرأ في تفسير سورة النور. يقول خامسة: هل يشهد على نفسها أن تقع عليها بعد الرابعة الشهادة؟ الشهادات كما ذكر القرآن 4، أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. سأل يقول: يقول الله عز وجل: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويقول: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، فمن الذي يقع عليه الضلال والغواية؟ باختصار، القدر ينقسم إلى نوعين: قدر يقال له قدر كوني، وقدر يقال له قدر شرعي. إذن هناك أوامر كونية قدرية، كونية يعني عامة تشمل الكون، وأوامر شرعية قدرية. الأمر الكوني القدري هو المثبت في اللوح المحفوظ عند الله قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. هذا مسجل فيه مقادير الخلائق بأنواعها المختلفة، حتى حبة الرمل في جوف الصحراء لو تحركت نصف حركة. أما الأمر الشرعي الديني فهذا الذي نزل في القرآن الكريم، الأوامر التي نزلت في القرآن. الحساب في الآخرة على الأمر الشرعي الديني، يعني على ما جاء في القرآن وليس على ما في اللوح المحفوظ، لأن الذي في اللوح المحفوظ غيب لا يعلمه إلا الله، والذي في القرآن شهادة يعلمها الناس، شيء مشاهد ومقروء، فالحساب على الذي في القرآن. ولذلك الفرق بين الأمر الكوني الذي يشمل مقادير الخلائق والأمر الشرعي الذي هو الأوامر والنواهي فرق مهم. الإنسان في الطاعة يوافق النوعين، يعني من صلى فقد وافق الأمر الشرعي الديني الذي يأمره بالصلاة، ووافق الأمر الكوني القدري الذي كتب الله فيه أنه سيصلي. لكنه في المعصية يوافق أمر الله الكوني في اللوح المحفوظ لأنه كتب أنه سيعصى، فعصى بأمر الله، ويخالف الأمر الشرعي الديني الذي نهاه عن المعصية. ففي الطاعة يوافق النوعين، وفي المعصية يوافق نوع واحد فقط هو الأمر الكوني. فعندما يتحدث القرآن على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهو يتحدث عن الأمر الكوني في اللوح المحفوظ. وعندما يتحدث عن اختيار الإنسان وإرادته في الأمر الشرعي الديني، يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع قوله يضل من يشاء ويهدي من شاء، يضل من شاء ويهدي من شاء، هذا المكتوب في اللوح المحفوظ. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني أمام ما جاء في القرآن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن أنت مطالب بأن تتبع الأوامر والنواهي القرآنية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والقرآن يحدثك عن أن هناك أوامر كونية في اللوح المحفوظ تعمل تحت قاعدة يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فأنت مأمور أن تأخذ بما في القرآن لتصل به إلى ما في اللوح المحفوظ. فإن خالفت ما في القرآن فلن تخرج عن الذي في اللوح المحفوظ، لكنك ستوافقه فقط في المعصية، بينما أنت مخالف للأوامر الشرعية الدينية في القرآن، وكلاهما من الله. ولذلك العاصي لا يجوز أن يتعلل بالأمر الكوني في اللوح المحفوظ، لأنه يقال أنت تتعلل بشيء لا تعرفه، شيء من الغيب. يعني السارق مثلا لو قلنا له هل تعلم أن الله كتب عليك في اللوح المحفوظ أنك ستسرق غدا؟ يقول الله أعلم. هل تعلم أن الله كتب عليك في اللوح المحفوظ أنك لن تسرق غدا؟ يقول الله أعلم. هو لا يعلم إن كان سيسرق أو لا يسرق، هذا في علم الله لا يعرفه أحد. فيقال هل تعلم أن الله حرم عليك السرقة في القرآن؟ فيقول نعم. نقول إذن أنت مأمور باتباع ما تعلمه لا ما تجهله قبل أن تسرق. إذن الشيء اليقيني أن الله حرم عليك السرقة. الشيء الذي لا تعلمه أنك لا تدري هل كتب عليك أنك ستسرق غدا أو لن تسرق، وكذلك المصلي وكل الناس على هذا النحو. ثواب الجماعة في الصلاة، هل هي الجماعة الأولى فقط أم الثانية والثالثة سواء؟ كل خطاب ورد في السنة عن صلاة الجماعة يتعلق بجماعة الإمام الراتب، وهي الجماعة الأولى. كل حديث ورد في فضل الجماعة في الصلاة فهو متعلق بالجماعة الأولى التي فيها الإمام الراتب في المسجد، أو من على شاكلته كالمسافرين الذين يصلي بهم أحدهم إماما في الصحراء. سائل يقول أشعر بقسوة في قلبي ولا أتأثر بآيات القرآن في الفترة الأولى من الهداية، وأرجو الإرشاد إلى الطريقة الصحيحة. القلب يزيد فيه الإيمان وينقص، وتعلوه سحابة من المعاصي والسيئات كسحابة القمر. هذه السحابة يمكن أن تزول بوسائل. فقراءة القرآن المجردة قد لا تفيد في إزالة الغشاوة عن القلب، لكن قراءة القرآن المتدبرة، والمتدبرة بعض العلماء يقول إن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ ذات ليلة بعد العشاء فوصلت إلى قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، آية في القرآن، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، دعاء المؤمنين في الآخرة. فوقفت عند هذه الآية تقرأها إلى الفجر، ترددها، وتقصد بهذا الترديد التدبر والانتفاع بالمعنى. فتدبر الآيات والوقوف عند المعاني والتفكير في معنى الآية والمراد منها، هذا مما يؤثر في القلب أفضل من القراءة المجردة السريعة التي يكون الهدف منها الانتهاء من السورة أو من الجزء بدون تدبر ولا تفكر. كذلك الدعاء باب عظيم وسلاح المؤمن، وقد أهمله كثير من الناس خاصة في السجود. وكذلك القراءة في كتب الرقائق التي تحدث عن الجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه وسير السلف الصالح من الصحابة وغيرهم. سائلة تقول بعت أمي ميراثي من أبي وأنا ما زلت رضيعة، فسعى أخي واجتهد اجتهادا كبيرا لاسترداد حقي، وكان ينفق علي وأنا فقير، فقال لي قولي للقاضي أني بعت لأخي وأنا لم أبع له شيء وسوف أعوضك، فلا يجوز هذا شرعا، فأخبرت المحكمة أني بعت ولم يعطيني أخي شيء، فهل يجوز هذا شرعا؟ القضية المهمة أن الكذب غالبا تكون له عقوبة دنيوية عاجلة، فهذه كذبت فعاقبها الله بالحرمان. قالت للقاضي أنني بعت لأخي. وكثير من الناس يتساهل في هذا، يتساهل في الغش والكذب، ويقول الله أنا أقصد بالغش هذا يعني شيء حسن وشيء طيب. الغش كله حرام والكذب كله حرام، إلا ما أذنت فيه الشريعة في ثلاث صور فقط: حديث الرجل مع زوجته لإرضائها وإرضائه، والخدعة في الحرب، والإصلاح بين الناس. لكن أن تكذب على وقائع لم تحدث هذا لا يجوز، فلأنه لا يجوز عجل الله لها العقوبة بالحرمان. يعني هي كذبت لتأخذ، فعلمت أن الكذب لا يفيد. واللي يريد أن يعرف تفصيل هذه المسألة وما لها من فوائد عظيمة وأحكام مهمة، يقرأ قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. يقرأ غزوة تبوك من أي كتاب من كتب السيرة، سيرى فيها عجبا عجابا في الثلاثة الذين خلفوا من الصحابة وعقبوا على صدقهم، لكن الله عز وجل أنزل قبول توبتهم وبراءتهم من السماء. قصة عجيبة، قال في آخرها القرآن: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في حديث العام: هل من الممكن أن يحدث العكس، معنى أن الزوجة هي التي تتهم الزوج؟ بعض العلماء يقول هذا، يقول أنه يمكن أن الزوجة تتهم الزوج، لكن هذا الكلام ليس موافقا لصريح الحكم. القاعدة الشرعية التي تقول أنه لا سؤال فيما لم يقع، وفما رأي في مذهب الإمام أبي حنيفة الذي قد بني معظمه على أسئلة لم تقع. طيب، كلام أبو حنيفة ليس سؤالا عما لم يقع، لكنه جواب عما لم يقع، والنهي عن السؤال وليس عن الجواب. يعني هو افترض مسائل فقهية قد تحتاجها الأمة وبنى عليها دون أن يسأله أحد، لكن النهي عن السؤال عما لم يقع وليس عن جواب ما لم يقع. أساليب منع الحمل، ما حكم الشرع فيها؟ سبق الإجابة على هذا السؤال مرات عديدة. منع الحمل أو تنظيم النسل يكون لأحد سببين: إما الخوف من الفقر ورفع مستوى المعيشة، وهذا محرم قطعا وداخل تحت قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. وإما أن يكون متعلقا بصحة الأم أو الجنين أو الرضيع، فهذا جائز إذا رآه الأطباء المسلمون الثقات بوسيلة تعتبر أقل الوسائل ضررا، وهذا يعرفه الأطباء. العبارة غير صحيحة، مسألة يكتفي بعدد معين من الأطفال، هذه مسألة عبارة لا تصح السؤال، لأن العدد المقدر من الأطفال الله الذي يقدره، أنت لا تملك أن تقرر عددا معينا لا تزيد عليه ولا تنقص منه، لكنك تملك في الوقت الحاضر الذي تعيشه أن تؤخر الحمل فقط. لكن تصور أنك أنت أخذت قرار لا رجعة فيه بأن هذا الحمل سيتوقف من الآن إلى أن تموت، غير صحيح. يعني الحالات التي حدثت حتى في دول الغرب في إيطاليا وغيرها، يعني امرأة اتفقت مع زوجها على أن تجعل الحمل كل 6 سنوات، فكان من أغرب الوقائع أنها بعد 6 سنوات حملت وأنجبت 6 توائم وعاشوا جميعا في صحة وعافية، كان مخزن. سمعنا أحد المشايخ يقول: بكراهة الصلاة على السجادة المرسوم عليها، ومعظم السجاجيد التي في بيوتنا من مكة والمدينة وغيرها عليها رسوم الحرمين مثلا، فما الحكم؟ القول بالكراهة قول معتبر، لكن لا يمنع من الصلاة على هذه السجاجيد التي يتحدث عنها السائل. لكن أيضا يوجد في مكة والمدينة سجاجيد بدون زينة وبدون زخارف، وهي أفخم من السجاجيد الملونة. يعني دايما الملونة هذه أعتقد أنها هي الأقل والأرخص وفيها زركشة زائدة يعني، لكن السجاجيد الأفخم هي السادة التي بدون، التي تحمل لونا واحدا فقط، وهي موجودة أيضا في نفس الأماكن في مكة والمدينة إذا كان السائل يعني لا يعرف مكانها. سجود التلاوة إذا كان القارئ خارج الصلاة، سجود التلاوة سنة في داخل وخارج الصلاة، في داخل وخارج الصلاة. لكن المستمع يسجد أو لا يسجد هذا في خلاف بين أهل العلم، هل يجوز المسلم أن يقول هو ساجد في الصلاة اللهم صل على محمد مثلما يدعو بأي دعاء آخر؟ نعم يجوز، وإن كذا هذا ليس مأثورا لكنه داخل في عموم الدعاء. المتوضأ أمسك بشيء غير طاهر هل يتوضأ أم يغسل يديه فقط؟ اللي يمسك شيء نجس ينتقض وضوءه، ملامسة النجاسة للبدن أو الثوب تنقض الوضوء، لكن الثوب لو كان لم يصل البدن يغير الثوب، لكن إذا كان يشف أو يترك ما وراءه نجاسة تلمس البدن أو في شبهة نجاسة وصلت البدن فإنها أيضا تؤثر، لكن ملامسة البدن للنجاسة ناقضة للوضوء، لأن الأصل في الوضوء أنك تزيل النجاسة عن البدن ثم تتوضأ. الباب الأبيض المتعرف عليه هل تجوز الصلاة فيه بدون سروال أو تجوز الصلاة في ثوب واحد؟ طبعا السائل يقصد أنه السروال الطويل، وليس من المروءة أن يصلي الرجل في ثوب أبيض شفاف بدون سروال طويل. هل يكره استقبال الضيف للمبيت في البيت إذا كانت شقة حفاظا على حرمة البيت؟ وماذا إذا كان الضيف أخ للزوج؟ لا لا يكره، لكن الزوج ينبغي أن يرعى حرمة البيت وأن يحفظ حرمة البيت ويستضيف الضيف أيضا في البيت إذا لم يكن هناك مكان آخر، لأن الضيف له حق حتى لو كان أجنبيا مع القدرة له حق، حقه يوم وليلة وجائزته ثلاثة أيام، يعني يوم وليلة حق، حتى قال بعض العلماء بأن يأخذ حقه من الطعام والشراب بالقوة لو منع، طبعا ما فيش قوة لبتاع، لكن المقصود يعني مبالغة في إثبات الحق. هل تجوز صلاة المرأة بدون جوارب وخاصة إذا كان الثوب طويلا؟ سبق الجواب عليه، يجوز عند فريق من أهل العلم من الفقهاء، خاصة إذا كان الثوب طويلا ساترا لظهر القدم فهذا يغني عن الجورب. هل يجوز للرجل أن يصلي الفجر قبل أن يؤذن له علما بأن الرجل يطيل السفر ويستطيع الصلاة إلا بعد شروق الشمس؟ هل يجوز الصلاة وهو جالس؟ غير صحيح، لا يجوز أن تصلى الصلاة الصبح قبل طلوع الفجر، لكن السؤال الوارد في مسابقة المجلة هذا متعلق بعلامة من علامات الساعة وهي وقت خروج المسيح الدجال، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر وسائر أيامه كأيامكم. قيل يا رسول الله فاليوم الذي كالسنة أيكفينا فيه 5 صلوات؟ قال لا، ولكن اقدروا له قدره، فهذا هو الوقت الذي يصلى فيه الفجر قبل الفجر، لكن في غير هذا تصلى الصلاة بعد دخول الوقت، لأن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. المسافر الذي يسافر قبل الفجر يتوضأ ويركب الوسيلة التي سيسافر بها، وبعد التأكد من دخول الوقت يصلي بحسب حاله، ولو كان جالسا في سيارة ونحوها يتجه إلى القبلة إن استطاع، وإلا فيصلي جالسا في موضعه وينحني قليلا لركوعه وأكثر لسجوده، ويصلي جالسا في مكانه بعد دخول الوقت، لكن لا يجوز له أن يصلي قبل دخول الوقت إلا في الصلوات التي تجمع كالعصر مع الظهر تقديما والعشاء مع المغرب تقديما. حكم دفتر توفير البريد بدون أرباح، الذي يخشى على نفسه من السرقة أو القتل ولا يجد بنكا إسلاميا يودع فيه أمواله أو يتعذر أو يستحيل الوصول إليه، يمكن أن يفتح حسابا جاريا في أحد البنوك عند الضرورة بدون فوائد، لكن هذا بعد التأكد من أنه مهدد بالسرقة أو القتل ويريد الحفاظ على ماله ولا يجد بنكا إسلاميا كبنك فيصل أو المصرف الإسلامي الدولي. لكن التعلل بأن المال يضيع أو ينفق لو لم نضعه في البنك غير صحيح، لأن الادخار إذا كان المال للزواج كما يقول السائل يمكن أن يكون عن طريق شراء ذهب أو عملة أخرى كالدولار، بحيث أنه يصعب عليه التصرف فيها أو الإنفاق منها إذا كان يريد أن يدخر ويضعف أمام المال عندما يراه. عقدت يمينا ولم ينفذ ما اقسمت عليه دون قصد مني، فهل يمكن اخراج نقود وكم تكون لمعذرة الاطعام؟ كفارة اليمين ليست نقودا ولا يجوز ان تكون نقودا الا لوكيل، لكن هي كما قال القرآن الكريم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والإطعام من أسهل ما يكون، ليس متعذرا. وأرجو أن نفهم هذه المسألة بوضوح، الطعام لا يعني الطبخ، لكن الطعام يعني ببساطة أنك تدخل أحد المحلات أو الأسواق وتشتري فقط 2 كيلو أو 3 كيلو من الأرز، و2 كيلو أيضا من البطاطس، وخبز مثلا بجنيه أو جنيهان، وأشياء مكملة، وتبحث عن أسرتين، الأسرة مكونة مثلا من 5 أفراد، أرملة وأربعة أيتام، وتضع شنطة في هذا البيت وشنطة في هذا البيت، فتكون قد أطعمت 10 مساكين، والمسألة لا تكلفك أكثر من 15 دقيقة. لكن دعوة التعلل بعدم القدرة على الإطعام معناه أننا نسير في طريق عبادة الدنيا، يعني كأن المسألة أصبحت من الصعوبة بحيث نتخلص من الكفارة بدفع النقود، ونتخلص من زكاة الفطر بدفع النقود، ونتخلص من كل الواجبات التي علينا بدفع النقود. هذا خطأ، لأنه ماذا تفعل لو أن المال الذي أعطي الفقير أخذه فاشترى به دخان، شرب به دخان، هل تكون الكفارة أن يشرب علبة مثلا من الدخان فتكون هذه كفارة يمين في الشرع؟ لكن الإطعام مقصود لذاته، مقصود أن يحمل المسلم طعامه بين يديه ويذهب به إلى الفقراء والمساكين، هذا هدف في ذاته الشريعة تقصده. الشريعة تقصد أن تكون هناك مودة بين الفقراء والأغنياء، تقصد أن يطرق الأغنياء أبواب الفقراء بحيث تصبح المسألة مجتمع الجسد الواحد، تقصده الشريعة. وإلا فالشريعة كان يمكن أن تضع الكفارات صيام فقط أو استغفار فقط، لكن كلمة إطعام 10 مساكين مقصودة، تقصدها الشريعة لذاتها، بأن الفقير يرى الغني وهو يقدم إليه الطعام، فتتحقق المحبة والمودة بين المسلمين. لكن يجلس الفقير مدى الحياة لا يرى الغني، لا يرى منه إلا الاستعلاء والكبر والامتناع وعدم التودد إليه وعدم العطف عليه أو العطاء له، فإذا تحول هذا الفقير إلى سارق يسرق أموال الأغنياء، وإلى مخرب يدمر عليهم مشاريعهم ومصانعهم، فلا يلومن الغني إلا نفسه، لأنه هو الذي خلق في هذا الحق وهذه القطيعة عندما حوله إلى إنسان من نوع آخر. لكن الشريعة تريد مجتمعا متماسكا مترابطا. وأنتم الآن تعلمون ما يحدث في روسيا الشيوعية، شعب كان أقوى دولة في العالم تحول إلى شعب لا يجد الخبز الذي يأكله، لأنه شعب بلا دين. العبرة الموجودة الآن في هذه الأيام فيما يحدث في روسيا الشيوعية عبرة واضحة وكافية لكي يفيق المسلم وينتبه، لأن شريعة الإسلام هي الوحيدة التي تقيم مجتمعا صالحا على الأرض. السؤال الأخير، أزور قبر أبي مرة كل عام ولمدة 5 دقائق أدعو له وأنصرف. يعني هذا لا بأس به أن السائلة امرأة، لكن هذا يحتاج إلى محرم، خصوصا في هذه الأوقات التي تحولت فيها المقابر إلى أماكن يخشى فيها على المرأة من الفتنة أو من التعرض للاعتداء عليها أو نحو ذلك، يحتاج إلى محرم، وأيضا يحتاج إلى عدم تجمع النسوة في وقت واحد، لأن هذا يفسد مقصود زيارة المحارم في المقابر عند من يقول بذلك من أهل العلم في حق المرأة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. ننتقل إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول: زوج طلق زوجته 3 تطليقات متفرقات، وبعد الثالثة ما زال يعيش معها في بيتها ويعاشرها معاشرة الأزواج، بعض المعارف قالوا لهم هذا حرام ولكنهم لم يمتثلوا لهذا الأمر، فما هو الحكم الشرعي وهل يمكن إبلاغ القضاء؟ الحقيقة السؤال غامض، لأنه الطلاق مسؤولية الزوج والزوجة في الأصل، ثم مسؤولية أهل الزوجة لإعانة ابنتهم فيما تعجز عنه فيما يتعلق بالحياة الأسرية. لكن إذا كان السائل ليس هو الزوجة ولا من أهل الزوجة، فهذا السؤال لغو ليس له قيمة، لأنه إثبات أنه طلقها 3 طلقات يبدأ من اعترافه وإقرار الزوجة على كلامه وشهادة الشهود، لكنه لو أنكر فالطلاق جعله الإسلام في يد الرجل، فإذا أنكره فالقول قوله، لكن إذا كانت الزوجة متأكدة فالورع والاحتياط للدين يقتضي أن تعتزله وأن تذهب إلى أهلها وتطلب الطلاق. يعني هب أن زوجا طلق ثم أنكر والزوجة متأكدة أنه طلق، إذن هي تصر على الطلاق ليتلفظ بالطلاق من جديد في وجود الشهود، يعني يطلق طلاقا جديدا لأنها متأكدة أنها ليست زوجة. لكن إذا الزوج أنكر والزوجة قالت بأنه لم يطلق، من الذي يستطيع أن يقول أنه طلق؟ فهذا الكلام بهذا الشكل، السؤال بهذا الشكل سؤال قاصر، ليس أمامنا إلا تقديم النصيحة لهذا الزوج بأن يتقي الله وأن يعرف الحلال من الحرام وأن يستفتي بنفسه. فإذا قيل له بأن هي زوجتك فهي زوجته، قد يكون استفتى ووجد من يفتيه بأن الطلاق الأول غير محسوب والطلاق الثالث غير محسوب وأنها تطلقة واحدة، لكن في نظر السائل هي 3 تطليقات. فليس للسائل إذا لم يكن الزوجة أو أهل الزوجة ليس له في نظر الشرع ولا في نظر القضاء صفة في هذا الموضوع حتى يتقدم إلى القضاء أو إلى غير القضاء، لأن القضاء سيسأله علاقتك بالموضوع إيه؟ أنت والد الزوجة ولا أخوها ولا العم ولا المحرم ولا الزوجة نفسها اللي بتطالب بهذا؟ فإن كان الزوجة أو أهل الزوجة فلهم هذا الحق، وعلى الزوجة إن كانت هي صاحبة السؤال أن تعتزل الزوج إلى أن يسأل أو تسأل سؤالا مكتوبا مفصلا عن الألفاظ التي استعملها الزوج في المرات 3 والملابسات التي قيل فيها هذا الطلاق. لكن الأجنبي ليس له صفة في نظر الشرع ولا في نظر القضاء حتى يستطيع أن يحكم على الزوج بأنه طلق، لأن الزوج لو أنكر فكلام هذا المدعي ليس له قيمة، حتى لو كان طلق حقيقة ثم أنكر لا يستطيع أحد أن يجبره على الاعتراف بطلاق هو ينكره. سؤال يقول: للتلفزيون مفاسد كثيرة، هل يباع أم ماذا؟ ما دمت تعلم أن التلفزيون له مفاسد كثيرة ترجح القول بتحريمه على هذا النحو إلى أن ييسر الله وتكون فيه قناة للقرآن الكريم، فيصبح الأمر على هذا الشكل أن تبيع هذا الجهاز لجهة أو هيئة تستعمله استعمالا شرعيا عن طريق أشرطة الفيديو العلمية أو التي ليس فيها مخالفات شرعية، يستعمل كشاشة أو يستعمل كشاشة كمبيوتر أو شاشة فيديو إسلامي فقط، لكن بدون هذا لا يجوز أن تبيعه مع اعتقاد أنه محرم. أريد الانتساب لكلية الحقوق، وبعض الأخوة يقولون أن العمل بالمحاماة فيه شبهة ويطلب الرأي والنصيحة. سأل أحد المحامين عن حكم العمل بالمحاماة، وأظن أن هذا سبق بيانه، فقلت له أن العمل بالمحاماة جائز بشرطين: الشرط الأول ألا تدافع عن الظالم فلا تترافع في القضايا لظالم كسارق وتاجر مخدرات وقاتل بحيث انك تثبت عكس الحقيقة التي تعلمها، فهذا لا يجوز، هذا تضليل للعدالة وتضييع للحقوق واكل اموال الناس بالباطل، لكن تدافع عن المظلوم عن صاحب الحق وتختص بالقضايا التي فيها مظالم بحيث تنصر المظلوم وتدافع عنه، لكن لا تدافع عن الظالم حتى يتحول المتهم الى بريء الا اذا كنت متأكدا انه بريء او يغلب على ظنك انه بريء، لكن لا تلقنه شهادة كشهادة الميت بانك اذا سئلت لا تقل هذه الكلمة وقل هذه الكلمة ولا تعترف بهذه الكلمة، هذا لا يجوز، هذا تغرير وغش. والشرط الثاني أن تطلب من القاضي إقامة الحكم الشرعي في كل قضية تترافع فيها. فإذا حقق المحامي هذين الشرطين فإنه يكون قد أدى عمله في هذه المهنة بصورة شرعية صحيحة وجائزة. وهناك أمثلة تطبيقية موجودة في الواقع العملي في مصر وكذلك في السعودية وفي دول أخرى يقوم فيها المحامي بهذه المهنة بهذه الشروط: الدفاع عن المظلوم لاستيفاء حقه والترافع عنه، الشيء الثاني مطالبة القاضي بإقامة الحكم الشرعي، ولو رفض القاضي إقامة الحكم الشرعي فالمحامي يجب عليه أن يطالبه لتبرأ ذمته أمام الله، تبرأ ذمته أمام الله. سؤال عن موضوع النعي على الميت والنداء في ميكروفونات المساجد وما هي السنة في ذلك. الفقهاء يفرقون بين إعلام الناس بموت الميت لحضور جنازته والصلاة عليه وكثرة العدد، لأن السنة تستحب ذلك، تستحب كثرة عدد المصلين والداعين والمستغفرين والمشيعين، فهذا الإعلام يتحقق سواء بتعريف الناس في المسجد أو في البيوت أو بالاتصال عليهم بأن يقال بأن فلان قد مات أو توفي وأن صلاة الجنازة ستكون في المكان الفلاني في الوقت الفلاني فقط. هذا يسمى إعلام عن موت الميت، وهذا القدر جائز ومشروع بل ومستحب ما دامت النية فيه زيادة عدد المصلين والمشيعين والمستغفرين والداعين. لكن ما زاد عن هذا القدر والذي يسمى النعي الذي يحرمه الإسلام بنشره في الصحف وتعداد مفاخره ومآثره فهذا هو الذي نهى عنه الإسلام وحرمه. فالأول يقال له إعلام والثاني يقال له نعي. أحد السائلين له سؤال في كتاب التوحيد، يمكن أن يأتي بالموضوع الذي يحتاج إلى توضيح إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. ما معنى الحديث الذي رواه مسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا؟ كف أو كفت الثياب أو الشعر التشمير، التشمير هذا هو الكفت المتعلق بالثياب أو كف الثياب، وهذا مكروه في الصلاة لأنه التشمير كانت تفعله العرب من طريق الخيلاء والتفاخر، يترفع بثوبه أو يرفع ثوبه عن الأرض لصيانته عن أن يمس الأرض أو شيء من هذا القبيل، فنهت عنه السنة وكرهته لأجل هذا. اشتريت شقة من نقابة المهندسين، دفعت 7 وباقي الثمن 40 على 10 أقساط ربع سنوية، أعلنت النقابة أنه يمكن المشتري أن يقترض بضمان الشقة من البنك المركزي ويقوم بسداد الأقساط للبنك على فترة أطول وبفائدة معلومة زائدة على الثمن المتبقي من الشقة. هل يجوز ذلك أم هناك شبهة ربا؟ لا، ليس هناك شبهة ربا، هناك ربا حقيقي، ربا متيقن وليس شبهة. يعني هذا الذي تذكره هو نفسه الربا، قد تكون هناك صور أخرى تلتحق بهذا الذي تذكره، لكن هو السؤال خلاصته أنه يريد أن يقترض من البنك المركزي قرض ربوي بصرف النظر عن قصة الشقة والمدفوع مقدم ومؤخر. والقرض الربوي ربا لا يجوز، هو واضح، يعني هذا ليس شبهة وإنما هو عين الربا الذي جاء الإسلام بتحريمه، الاقتراض بفوائد ربوية. أصلي الظهر في 10 وأشرع في السفر قبل صلاة العصر، هل أصلي العصر قصرا جمع تقديم؟ هذا بحسب مسافة الطريق، إذا كانت مسافة الطريق أنك تصل بعد العصر بقليل فلا تجمع العصر مع الظهر إلا أحيانا، لكن إذا كان السفر يطول وتصل إلى قبيل المغرب أو بعد المغرب فهذا يسن فيه جمع العصر مع الظهر جمع تقديم. سجود التلاوة في المواصلات هل أسجد أو فيه ذكر؟ وإذا كنت أسجد فكيف تكون صفة السجود؟ سجود تلاوة سنة مستحبة، والأولى تركه في غير الأماكن التي يتيسر فيها السجود، يعني لا تسجد في المواصلات لأنه سنة وتؤتى وتترك، فأنت تفعله في الأماكن المهيئة للسجود. هل هناك وصف معين للجلد؟ حيث أنني رأيت نفس في السعودية بطريقة هينة للغاية. يعني السائل كان معتقد أن الجلد يعني انتقام أو قريب من القتل على طريقة التعذيب في سجون دول العالم الثالث. لا، الجلد في الشرع هو جلد تأديب وأدب، وإن كان النص يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لكن الجلد لا يترك عاهة ولا يكسر عظما ولا يصيب بمرض من الأمراض. ومع هذا فإن عقوبة الجلد للقاذف أو لشارب الخمر هي في ذاتها عقوبة تجمع بين العقوبة المادية والعقوبة المعنوية. يعني مسألة ان الانسان يجلد، القرآن يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. مسألة ان الانسان يعرى ظهره ويجلد امام الناس، اذا كان رجلا يعرى الظهر ويجلد على اللحم مباشرة امام الناس، هذه في ذاتها قاتلة، يعني هي عقوبة فوق العقوبة، حتى ولو كان جلده بخيط حرير، لكن مجرد انه يظهر امام الناس بهذه الصورة وليشهد عذابهم طائفة من هذه عقوبة بليغة. لكن الجلد يجلد بصياط، والصياط طبعا معروفة مصنوعة من الجلد ويجلد بها، والفقهاء يصفون كيفية الجلد، يقولون ان رفع اليد ينبغي ان لا يكون الى نهايته، ولكن يكون بما يحازي الابط، بحيث انه لا يكون جلد يعني يرفع يده الى اعلى ما يستطيعه فيكون جلد انتقام، وانما هو جلد حد واقامة عقوبة شرعية لرجل قد يكون تاب، لكنه تاب واعترف، او تاب واقر على نفسه ولم يتراجع في اقراره او اعترافه. سؤال عن النمل، هل يجوز قتله؟ النمل اذا كان صائلا يعني معتديا يحدث ضررا فانه يقتل بغير النار، لانه لا يعذب بالنار الا رب النار، وقد افتى العلماء بجواز قتله اذا كان صائلا يعني معتديا فانه يقتل بغير النار. لكن ينبغي ان نلاحظ ان هناك اسباب نحن نتسبب فيها ونوجدها فتكون دافعا قويا لاجتماع النمل، فلا يجوز ان نهمل النظافة او ان نضع فضلات الطعام في الاماكن التي يجتمع فيها النمل ثم نجمعه ثم نقتله، لكن نأخذ باسباب النظافة، فاذا اخذنا بها ثم وجد النمل نقتل هذا النمل المعتدي بغير النار. ما هو فضل صلاة الضحى وما هو وقتها وفضل قيام الليل؟ صلاة الضحى سنة وردت فيها احاديث صحيحة تدل على منزلتها وفضلها، من احاديث ابي هريرة انه ذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ضمن وصيته له الوصية الخاصة ركعتي الضحى، ومنها ما ذكره مسلم في صحيحه من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبه على فضل صلاة الضحى فقال يصبح على كل سلامة في احدكم صدقة. وطبعا السلامة اللي هي المفاصل، وهذه المفاصل مجموعها 360، معناها انه عليه 360 صدقة يوميا شكر هذه النعمة، فبين ان ركعتي الضحى تجزئ عن 360 صدقة التي على هذه السلامة. ووقتها من بعد ارتفاع الشمس بعد وقت الكراهة اللي هو بداية وقت صلاة العيد الذي نصلي فيه العيد الى قبل الظهر بحوالي نصف ساعة، وهو وقت الزوال لانه ايضا وقت كراهة، فما بعد شروق الشمس بحوالي نصف ساعة الى ما قبل صلاة الظهر بحوالي نصف ساعة هذا هو وقت صلاة الضحى. واما قيام الليل فهو اعلى منزلة بكثير من صلاة الضحى، لان قيام الليل منزلة العابدين المتميزين عند الله عز وجل، الذين قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. ولذلك شرف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة العالية، فقال له قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الاسئلة، السؤال الاول يسأل صاحبه عمن اقترف جرما من الكبائر في صغره وكبره ثم تاب الى الله عز وجل لكنه قد يعود الى المعصية، فقرر ان يذهب الى الاراضي المقدسة لكي يقام عليه الحد، مع العلم بان الحد هو القتل، وقد تضرر نفسيا بوقوعه في هذا الذنب ولا يرى امامه سوى ان يقام عليه الحد. هذا التفكير ليس هو التفكير الصحيح، لانه في ضوء نصوص الشريعة التوبة تحتاج الى عزيمة والى اسباب تعين على صدق التوبة، من اهمها تغيير الصحبة وتغيير المكان. وتغيير المكان لا يشترط فيه ان يذهب الى الاراضي المقدسة ويطلب اقامة الحد كما يقول، لان الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كملهم بالمئة لما سأل على عالم فدل عليه قال ومن يمنعك من التوبة، اذهب الى ارض كذا وكذا الى قرية اخرى فان فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم، وامره ان يترك قريته لانهم قوم سوء ومعصية. فتغيير الصحبة وتغيير المكان من الاسباب التي تعين على التوبة لمن كان عاجزا عن الاستدامة عليها في مكانه. الصحبة الصالحة تعين بعد الله على صدق التوبة، الدعاء مع التضرع والخشوع والالحاح في الدعاء، العزيمة القوية، قراءة القرآن، قراءة كتب الرقائق التي تتحدث عن عذاب القبر وعن نعيم الجنة والنار، ترغيب والترهيب، قراءة سيرة الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، كل هذه من الدوافع التي تعين. لكن التوبة المجردة باللسان بدون هذه الاشياء مع ضعف الايمان يمكن ان يستحوذ الشيطان على صاحبها وان يعيده الى ذنبه ان استطاع. هل لابد للمرأة ان تصلي وهي تلبس جوربا، وما الدليل؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهي تغطية ظاهر قدم المرأة، وطبعا الدليل واضح عندما يقول بوجوب تغطيته في الصلاة ان المرأة تصلي مكشوفة الوجه والكفين، والكلام دائما يكون على الوجه والكفين وليس القدمين. فمن يقول ان المرأة تكشف الوجه والكفين في الصلاة فقط يقول بوجوب تغطية ظاهر القدم من اعلى، اما بملابس طويلة واما بجورب، لكن الجورب ليس شرطا، لكن يمكن ان تصلي في ثوب او جلباب طويل يستر ظاهر قدميها بغير حاجة الى ان ترتدي هذا الجورب. وهل يجوز للرجل ان يرى عورة زوجته وهي كذلك ام لا؟ الرجل لا تمنعه الشريعة من اي شيء بينه وبين زوجته فيما يتعلق بالرؤية، الموانع جاءت فقط في اجتناب الجماع في الحيض والنفاس وتحريم اتيان المرأة في دبرها، لكن ما وراء ذلك سكتت عنه الشريعة، فكل ما سكتت عنه فهو على اصله جائز. رجل قال لزوجتي انت حرام عليها كأمي، هل يعتبر هذا ظهار ام لا؟ نعم ظهار، مدام شبه بالام فهو ظهار، وانما ذكرت كلمة ظهار لانه يغلب على المتكلم ان يستعمل كلمة الظهر، لكن طالما شبه بالام فهو ظهار وهذه كفارة ظهار. عند الصيام شهرين هل يجوز له جماع زوجتي ليلا؟ نعم يجوز، لكن الاصل ان هذا يجوز في كفارة الوطء ولا يجوز في كفارة الظهار، وهذا هو الفرق. يعني الاصل انه جائز، لكن الشريعة زادت عليه انه لا يقرب زوجته في الظهار الا بعد اتمام الكفارة، لكن يقربها اذا كان يصوم كفارة وطء في نهار رمضان، لان الوطء في نهار رمضان كفارته مستقلة عن الزوجة، وصيام شهرين في الظهار كفارته متعلقة بالزوجة، فاصبح الكفارة مطابقة. واختلفت في هذه الجزئية انه اذا كان يكفر عن وطء في نهار رمضان يجوز ان يجامع زوجته ليلا، واذا كان يكفر عن ظهار فلا يجامعها ليلا الا بعد اتمام الكفارة. زوجة تقول لزوجها تحرم علي، هل يعتبر هذا يمين ام لا؟ هذه معصية تستوجب التوبة مع انها لغو لا قيمة له، لان المرأة لا تملك هذا. رجل يقول قلت لزوجتي انت محرمة علي ان سلمت على اخيك باليد وذلك لسوء سلوكي ولا يصلي وليس لديه خلق حميد، فما الحكم؟ اولا هذا التحريم معصية، وعلى القائل كفارة يمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، لكن عليه ان ينصح زوجته في ان تساعده على تصحيح خلق اخيها، وان تهجره في الله اذا كان الهجر ينفعه او ينتفع به. هل يجوز للزوجة ان تتجمل لزوجها في المنزل فقط بادوات الزينة الحديثة؟ التجمل بادوات الزينة الحديثة جائز في اصله، لكن له شروط وضوابط. اولها واهمها الا يكون مانعا من وصول ماء الوضوء والغسل الى الجسد، فاذا وجد من هذه الانواع ما يمنع وصول ماء الوضوء المتكرر يوميا الى الجسد فهو يحرم لاجل هذا، وكذلك ماء الغسل، سواء كان هذا يمنع بنفسه او كان مما ينهى عن استعمال الماء فيه، لان بعض هذه الاشياء قد ينهى عن استعمال الماء معها لمدة من الزمن، فهذا ايضا غير جائز لانه يمنع من الصلاة. الشيء الثاني هو ايضا مهم في غاية الاهمية، الا يكون ذلك تغييرا لخلق الله، يعني من الاشياء التي تثبت فتغير الخلقة التي نهي عن تغييرها في مثل حديث الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، لكن ان كانت اشياء تزول بالماء او بالغسل فجائز ان تستعمل. الشيء الثالث الا تكون هذه الاشياء محرمة في ذاتها، كان تشتمل على مواد محرمة، يعني تكون مثلا دهون او عطور، الدهون مشتملة على شحم خنزير، العطور مشتملة على كحول او نحو ذلك، فهذا ما يجعلها حراما في نفسها اذا كانت تشتمل على هذه الاشياء المحرمة. الشيء الرابع هو غني عن البيان، الا يبقى اثرها عند الخروج فيما يتعلق بالاشياء الظاهرة، يعني كأن ترتدي النقاب ويظهر اثر هذه الاشياء في العين او نحو ذلك. سائل يقول قذفت امرأة بالزنا في وجهها وانا غاضب منها فماذا افعل؟ هذه كبيرة من الكبائر تستوجب التوبة من هذه الكبيرة والاستغفار والندم، وتستوجب ان تعفو هذه المرأة عن حقها فيما اتهمت به، يعني ان يطلب منها ان تعفو ان تصفح عما رجمت به او اتهمت به ظلما وزورا. السؤال الاخير عن رأي الشرع في جماعة التبليغ او الدعوة والتبليغ. الدعوة والتبليغ لهم حسنات وعليهم مآخذ، فمن حسناتهم المحبة والمودة التي بينهم والصبر والتجرد والتعاون على البر والتقوى، ومن المآخذ المهمة جدا التي تؤخذ عليهم انهم يخرجون الى الدعوة بغير علم، يخرجون الى الدعوة على جهل، وهذا اسوأ ما يتعلق بالدعوة الى الله، والله عز وجل يقول ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، فكل من اراد الخروج سواء للدعوة الى الله او للجهاد في سبيل الله عليه ان يعد العدة لذلك، وعدة الدعوة العلم النافع الصحيح. المأخذ الثاني انهم يخالفون صريح القرآن، فان القرآن يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، يعني القرآن يقول انه ينبغي ان يخرج من كل مجموعة او بلد او موضع مجموعة تتفقه في الدين، يعني تسافر وتتحرك وتنتقل إلى مجالس العلم لتتفقه في الدين. لماذا؟ بعد أن تتفقه قال يتفقه في الدين، ثم بعد ذلك قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني عندما يعود إلى بلده يدعو قومه بعد أن يتفقه، فبين أن التفقه في الدين سابق على الدعوة، وأن الخروج ينبغي أن يكون للتفقه في الدين، فهذا هو الأصل. ثم العودة تكون لدعوة قومه وأهله وعشيرته. من المآخذ أيضا اقتصارهم على كتب معينة في القراءة لا تزيد عن 3، كحياة الصحابة المليء بالأحاديث الضعيفة، ورياض الصالحين، وكتب محدودة جدا ليس فيها كتاب عقيدة متخصص. كذلك من المآخذ البدعة الظاهرة، وهي تحديد مدة الخروج بأيام معينة لا يزاد عليها ولا ينقص منها، كثلاثة أيام وأسبوع وأربعين يوما وثلاثة أشهر، فهذا ليس عليه دليل من السنة، وإنما ينبغي أن يكون الخروج لطلب العلم أو للدعوة بحسب القدرة والاستطاعة التي تختلف من شخص لآخر. من المآخذ أنهم يدعون الأبعد ويتركون الأقرب، وهذا مخالف لمنهج القرآن الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه وعشيرته أولا، قال له أنزل عشيرتك الأقربين، ثم أمره بعد ذلك أن يدعو أهل مكة ومن حولها، قال لتنذر أم القرى ومن حولها، ثم بعد ذلك أذن له في الدعوة العامة، قال وأرسلناك للناس كافة، أو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونحو ذلك. فهذه هي أهم المآخذ والملاحظات على جماعة الدعوة والتبليغ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله عليكم جميعا. ننتقل إلى الأسئلة. سأل يقول ما حكم الشرع في لبس الملابس التي تحمل بعض الأسماء الأجنبية والتي لها معنى في لغات أخرى مثل اللاتينية، مثل كلمة نايك NIKE، ويتعني إله الحب أو الجمال عند الإغريق. لا شك أن هذا السؤال مهم، وأن مثل هذه الملابس إذا علم دلالة أو معنى اللفظ المكتوب عليها باللغة الأجنبية وكان مخالفا لما في شريعتنا فلا يجوز أن تستعمل على هذا النحو، إلا أن يذهب بها إلى خياط ليزيل له جزءا من الحرف أو حرف واحد من الأحرف يفسد معنى الكلمة الموجودة، وليس بالضرورة أن يزيل الكلمة كاملة، وإنما يكفي أن يفسد منها حرفا يترتب عليه إفساد المعنى وعدم قراءتها على صورتها الأولى. سائل يقول بأنه يعمل محاسبا في شركة تجارية ويكلف بأعمال منها توريد المبالغ الموجودة في خزينة الشركة إلى بنك مصر أو التحويل بشيكات من بنك الآخر، هل أكون آثما وما الحكم في استخدام البنك كوسيط؟ في الحسابات الجارية الأمر أيسر، أما إذا كنت تقوم بهذه الأعمال وتدخل هذه الشيكات أو تحول أموال الخزينة إلى بنك ربوي في حسابات ربوية ذات فوائد، فأنت لا شك شريك في الإثم، وعليك أن تبحث عن المخرج مع الدعاء المستمر. أما إذا كانت حسابات جارية فقط من باب الحفاظ على المال والخوف على حامله من الأضرار التي يمكن أن تقع عليه كقتل أو سرقة، فهذا يجوز بقدر الضرورة، لكن إذا كانت الحسابات ربوية فهذا لا شك مشاركة في الإثم وتعاون على الإثم والعدوان. يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، ما مواصفات ذات الدين وكيف يعرفها الشاب المقبل على الزواج؟ وإذا كانت الفتاة تصلي ومن بيت يصلي ولكنها لا تلبس الخمار وليست محجبة ولكن عندها الاستعداد للبس الخمار والاحتجاب من خلال الزوج أو بعد الزواج، وأنها لم تلبس الملابس الإسلامية قبل ذلك، هل يمكن الزواج من هذه الفتاة واعتبارها ذات دين أم يحرم الشرع أو لا يحبذ الزواج من هذه الفتاة؟ الحقيقة أسوأ شيء يضر المسلم الجهل، وأنفع شيء ينفعه بعد توحيد الله العلم. واستعمال كلمة الاستعداد وكلمة الاقتناع من أسوأ الألفاظ التي يتداولها المسلمون في حياتهم. لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن تقول أنا عندي استعداد لارتداء الخمار أو الحجاب، هذه عبارة فاسدة من أفسد ما يكون. ولا يجوز أن تقول أو يقال عنها بأنها لم تقتنع أو أنها على وشك الاقتناع، لأن هذا يعني أنها لم تقتنع أصلا بالإيمان بالله، وهذا أخطر. هي لا تقصد هذا، لكن للأسف استعمال كلمة عدم الاقتناع في أي حكم شرعي يساوي عدم الاقتناع بالإيمان بالله. لماذا؟ لأن الإيمان بالله الذي هو الأصل يترتب عليه مباشرة قبول كل ما جاء عن الله، وليس قبول بعض ما جاء عن الله، ولكن قبول كل ما جاء عن الله. والقرآن ينبه على هذا المعنى، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إذا كان معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. المقصود أنه ليس هناك تفريق بين الإيمان بالله وقبول الأحكام التي جاءت عن الله. الأحكام التي جاءت عن الله فيها تفاصيل جاءت في القرآن وجاءت في السنة. جاء في القرآن الأمر بالحجاب والأمر بالصلاة والأمر بالصيام والأمر بالزكاة والأمر بالحج. والقرآن لا يقبل من مؤمن أن يؤمن بمئات الآلاف من الأحكام الشرعية ويتوقف في حكم واحد، ولا يقبل أن يؤمن بالقرآن كله ويكفر بحرف واحد، ولا يقبل أن يؤمن بالرسل جميعا وينكر رسولا واحدا، ولا يقبل أن يؤمن بأركان الإيمان الستة ثم يأتي إلى ملك من الملائكة فقط ويقول هذا الملك لا أؤمن به ولا أؤمن بوجوده وهو مذكور في القرآن أو في السنة، بس ملك واحد. لأن قضية الإيمان قضية كلية، من آمن قبل كل ما جاء عن الله. فاستعمال كلمة يقتنع أو تقتنع أو تستعد أو مستعدة ولكن فيما بعد، هذه العبارات عبارات من أفسد ما يكون. إذا ماذا نفعل إذا كان الرجل أو المرأة واقعا في معصية كترك الحجاب أو ترك الخمار أو غير ذلك؟ أول شيء تفعله أن تقر وتعترف بأنها مرتكبة لكبيرة، هي كبيرة ترك الحجاب اليوم، وأنها تدعو الله وتسأل الله أن يتوب وتعجل وتبادر بالتوبة. لكن اعتبار أن قضية الحجاب وقضية الخمار موضة أو أنها مسألة يختلف الحكم فيها قبل الزواج عن بعد الزواج، أو يختلف من سن إلى سن، وأن البنت لا تلبس إلا في سن معين وأنها بعد الزواج تلبس وقبله لا تلبس، أو أن الحجاب يناسب المرأة الطائنة في السن ولا يناسب المرأة الشابة، هذه الاعتبارات تدل على ان الحجاب انتقل من كونه حكما عن الله الى كونه عادة من العادات تخضع لتقاليد المجتمع. واذا خضع الحجاب لتقاليد المجتمع ولبسته المرأة، بل لو اصبح النقاب موضة ولبسته المرأة، فانها تأثم ولا تسب عليه. لان مسألة ان يكون الفعل نابعا من الايمان وليس نابعا من عادات وتقاليد المجتمع. وابن القيم يقول لو ان رجلا اتى زوجته، وهذا اثر القلب والارادة، اتى زوجته فجامعها وهو يظن انها اجنبية كأن يكون كفيف البصر مثلا، فقد ارتكب كبيرة الزنا مع زوجته. ولو ان رجلا اتى امرأة اجنبية فجامعها وهو يظن انها زوجته كأن يكون كفيف البصر، فلا شيء عليه. يعني الاصل ان يكون السلوك والفعل والقول نابعا من ارادة القلب ومن قضية الايمان، لكن لا نخلط بين العادات والتقاليد وبين الايمان. الاخ السائل الكريم عليه ان يتوقف في هذا الزواج، لان في خلط يرجح ان تكون الصلاة التي تصليها هذه الفتاة هي من قبيل العادات الموروثة، وجدت أسرة تصلي فصلت، ولو وجدت أسرة لا تصلي فلم تصلي. وكونها عند موروثة يعني أنها وجدت أسرة لا تلتزم بالحجاب فأجلت الالتزام بالحجاب. فالخطورة أن تأتي إلى امرأة تتعامل مع الدين على أنه مجموعة من العادات والتقاليد وتعتقد أنها متدينة، لكن التدين الطاعة الكاملة لله والاعتراف بالتقصير فيما فيه تقصير. يعني لو أن مسلما مدخنا قال والله أنا أعلم أن الدخان حرام وأسأل الله التوبة وأدعو الله في الليل والنهار أن أتوب إلى الله وأن يتوب علي وأن يعينني على التوبة، هذا رجل صادق. لكن لو واحد شرب الدخان وقال مسألة سهلة دخان حلال وإحنا سألنا، ده مدخن وده مدخن، لكن الحكم يختلف. المقر بذنبه الإقرار بالذنب والاعتراف بالتقصير أول مراحل التوبة، الاعتراف بالذنب وإن كان مقيما عليه ومتلبسا به أول مراحل التوبة. لكن الذي يتأول الذنب أو المعصية أو لا يرى أنها معصية لا يرى أنه وقع في معصية، هذا أخطر بكثير، لأنه معناه أنه وقع في معصيتين، معصية فعل الذنب ومعصية عدم الاعتراف بأنه ذنب، وهي معصية أكبر. نفس السائل أو غيره يقول عمن تريد أن تتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، والأفضل أن نأخذ بيدها. يا أخي طالما أنت عارف الإجابة الصحيحة ما تسألني ليه؟ التبشير يكون في فئات معينة من الناس، واستخدام الأحاديث المطلقة في غير ما وضعت له استخدام يسيء الفهم ويسيء التطبيق، كمن يرتكب معصية ثم ينكر عليه وينصح فيقول والله الدين يسر. لا، يعني ما ترتكب معصية تقول الدين يسر، هذا تطبيق خاطئ. يسر الدين في تحريم المعاصي، فعندما يحرم الدين شيئا فهذا هو اليسر، وعندما تجتنب الحرام فهذا هو اليسر. فيسر الدين في فعل ما أمر به وفي اجتناب ما نهى عنه، وليس يسره في التجرؤ على المعصية. عندما يرتكب إنسان معاصي ثم ينصح أو ينكر عليه فيقول الله غفور رحيم، خطأ، لأن هذا الوصف الله غفور رحيم مقيد أنه سبحانه غفور رحيم لمن استغفره، لكن لا تطلق الكلمة بحيث يكون المصر على المعصية تارك الاستغفار مساوي لمن يستغفر، لكنه وذلك جاء القرآن يجمع بينهما يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. كأن الله يريد منا أن نعلم أنه يتصف في وقت واحد بصفتين متقابلتين، وبدأ بالأولى قال اعلموا أن الله شديد العقاب بالتخويف، ثم قال بعدها وأن الله غفور رحيم. فعندما نعلم أن الله شديد العقاب ننزجل، وعندما نعلم أنه غفور رحيم لا نيأس من التوبة. إذا لابد أن نستخدم المعنى متقابلا. التبشير يكون للمسلم الطائع، للمسلم الطائع وللعاصي في دعوته الى التوبة وفي فتح ابواب التوبة امامه، هذا متعلق التبشير، ان تبشر المسلم الطائع وان تبشر العاصي الراغب في التوبة. لكن المسوف لابد ان تدق له ناقوس الخطر. المسوف الذي يقول ان شاء الله ساصلي، ان شاء الله سارتدي الحجاب، ان شاء الله ساصوم، ان شاء الله ساقرأ القرآن، هذا مسوف، هذا على خطر، فهذا لا يبشر ولكن يحذر. لانه عندما تقول امرأة او فتاة بانها لا تريد ان ترتدي الحجاب يقال لها وما المانع ان يكون هذا اليوم، فان كانت لا تملك قيمة الحجاب يعني فقيرة تساعد على هذا. لكن من الخطورة ان يقترن التسويف بتوقيت، قد ذكر القرآن أن التسويف صفة من صفات النفاق، تسويف الطاعة. عندما دعي المسلمون إلى الجهاد في غزوة تبوك كان كلام المنافقين كما جاء في القرآن الكريم: وقالوا لا تنفروا في الحر. إذن كان اقتراح المنافقين أن احنا إن شاء الله سنجاهد لكن بلاش أيام الحر، يعني نترك مثلا الشهر اللي فيه الحر وإن شاء الله في بداية الشتاء نجاهد. قالوا لا تنفروا في الحر، يعني معناها أجلوا الجهاد إلى ما بعد انتهاء وقت الحر، وهي نفس المقولة التي تقولها الفتاة من حيث لا تشعر: نؤجل الحجاب إلى ما بعد الزواج. القرآن الكريم عندما جاء بالرد على المسوفين قال: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إذا رفض مبدأ التأجيل إلى ما بعد أشهر الحر. في قصة يوسف إخوة يوسف ماذا قالوا؟ قالوا: نرتكب معصية القتل ثم إن شاء الله نتوب إلى الله بعدها. جاءت هذه العبارة في قولهم: اقتلوا يوسف، هذه كبيرة، أو اطرحوه أرضا، يعني اتركوه في الصحراء في أي مكان يضيع ويضل، يخلو لكم وجه أبيكم، يعني لا يجد أبوكم من يحبه سواكم، وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تتوبون إلى الله بعد ذلك. هذه صورة من صور التسويف التي ذكرها القرآن الكريم. فالقرآن يرفض هذا ولكنه يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يأمر بالمسارعة وينهى عن التسويف. تنازل لي شخص عن شقة مقابل مبلغ من المال، هذه الشقة يكون بنك التعمير وسيطا فيها، وهي شقة مشترى بقرض بفائدة، وأنا حاليا مقيم بهذه الشقة أنا وأسرتي، فماذا أفعل مع التعامل الربوي وخاصة بالنسبة للفوائد؟ هل أتركها أم أبيعها لشخص يقع في نفس المحظور؟ لا تتركها ولا تبيعها، ولكن تواظب على التعجيل بسداد الأقساط بحيث لا تحسب عليك فوائد ربوية. وذكرنا قبل ذلك تفصيلا علاقة شراء الشقق بالبنوك، في بعض الأحيان تكون العلاقة قائمة وفي بعض الأحيان لا تكون العلاقة قائمة بحسب الجهة التي تبيع ودور البنك في الموضوع. لكن السائل عليه أن يواظب على دفع الأقساط ليمؤخر الثمن ولا يتركها تتراكم عليها فوائد ربوية فيقع في المحظور. ما هي شروط صلاة القصر؟ هل يجوز القصر على طول فترة السفر لمدة سنة أو أكثر؟ هل يقصر بعد مغادرة المكان أو قبل السفر؟ يمكن أن يقصر مع النية. أولا السفر لا يكون إلا بعد مغادرة المكان، البلد الذي ستخرج منه. ثانيا السفر لا يكون في البلد الذي تصل إليه إذا كان لك فيه استراحة أو مكان نوم، يعني متجدد، فيكون السفر في القصر في الطريق فقط مهما طالت المدة ذهابا وإيابا في الطريق، لكن لا تقصر في مكان العمل الذي لك فيه وجود مستمر أو استراحة أو مبيت ليلي أو نحو ذلك، ولا تقصر في مكان البلد الذي نشأت فيه ولك فيه بيت أو بيت عائلة، ولكن تقصر في المكان الذي ليس لك فيه مكان تستريح فيه، ولا أهل ولا زوجة ولا أبناء ولا أب وأم، يعني بيت عائلة ولا استراحة عمل، تقصر في مثل هذه الأماكن، وتقصر في طريق السفر ذهابا وإيابا. صلاة الظهر والعصر ركعتين، وكذلك العشاء ركعتين. نرجو إعطاء نبذة صغيرة عن موضوع الإنترنت وما نشر عنه في مجلة التوحيد. يعني الكلام الموجود في مجلة التوحيد واضح، وأنه المنصرون بمساعدة اليهود قاموا بنشر 4 صور مزورة محاكاة للقرآن الكريم على شبكات الإنترنت، وأزيلت بعد اكتشافها واكتشاف الشركة الفاعلة لهذا. وكما ذكرنا كان الكلام هابط وساقط ومشابه لكلام مسيلمة الكذاب الذي سبق إلى هذا منذ قرون طويلة، وأراد أن يؤلف صورا تشابه صور القرآن الكريم، فبدأ يكتب: يا ضفدع بنت ضفدعين، نصفك في الماء نصفك في الطين، نقي او لا تنقين، كلام فارغ طبعا، كلام ساقط من هذا القبيل. وقد كتب هؤلاء كلاما ساقطا من هذا النحو، استعملوا الفاظ قرآنية كثيرة بقصد التضليل والتشويش على المسلمين الاعاجم وعلى عامة المسلمين الجهال الذين لا يعرفون صور القرآن الكريم، بقصد التخليط عليهم، وتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن الكريم وتهكموا بأحكام الشريعة. رجل أراد الحج وهو ينوي أن يكون في أثناء فترة الحج تاجر مثلا، أو يذهب للذبح بأجر، أو أي شيء من هذا القبيل، هل يقبل على هذا الوقت؟ نعم يقبل. الحج إذا اقترن بأعمال دنيوية فلا حرج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا حرج في اقترانه بأعمال دنيوية، لكن لا يترك المناسك، يعني يحافظ على المناسك. سأل يقول: أريد كلمة إلى الشباب الذين يجلسون أمام التلفزيون لمشاهدة مسابقة أجمل امرأة، يعني الجرأة على المعاصي واعتياد المعاصي يتناسب عكسيا مع قدر الإيمان الذي في القلب. الكلمة لن تفيد لمجرد أنها نهي أو تحذير، لكن الذي يفيد وينفع أكثر أن المسلم كلما قويت علاقته بالقرآن ضعفت علاقته بالتلفزيون. بقدر ما تقوى العلاقة بينك وبين القرآن قراءة وتدبرا وفهما وإقبالا وتذوقا وزيادة في الإيمان وتأثرا، تضعف العلاقة التي بينك وبين التلفزيون، وبقدر ضعف العلاقة التي بينك وبين القرآن تزيد العلاقة الأخرى، لأن هذا الفراغ لابد أن يملأ بخير أو بشر، ونفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهي حكمة من أبلغ الحكم التي قيلت: نفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني لابد أن يكون الإنسان في شغل دائم طالما أنه مستيقظ، لابد في وقت اليقظة طال أم قصر لابد أن يكون مشغولا إما بالحق وإما بالباطل. النفس لا تترك صاحبها في حال من السكون أو الركود، وإنما إما أن يشغلها بالحق دائما وإما أن تتسلط عليه وتشغله بالباطل. فهو بين الأمرين، بين أن يبادر إلى شغل نفسه بالحق أو أن تبادر هي إلى شغله بالباطل، فعليه أن يختار ما فيه صلاح نفسه ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الأسئلة؟ سأل يقول: حكم، ما حكم التبرع بالدم؟ التبرع بالدم جائز، بل قد يكون مستحبا في بعض الأحيان، وقد يكون واجبا إذا تعين، ما لم يترتب عليه ضرر لا يمكن تحمله عند المتبرع بدمه، لكن لا يجوز بيع الدم ولا شراؤه ولا أخذ العوض عليه، لأن الدم جزء من جسد الإنسان لا يباع ولا يشترى، والإنسان الحر لا يباع دمه ولا يشترى دمه. لكن قد تقع صورة ضرورة في شراء الدم من بنوك الدم إذا لم يجد من يتبرع له، فقد يشتريه اضطرارا فيقع الإثم على البائع وليس على المشتري. نفس السائل يقول: ما حكم مشاهدة التلفزيون؟ وشاهد آخر يقول: عندي تلفزيون وأريد أن أتخلص منه، فهل يجوز بيعه؟ مشاهدة التلفزيون، التلفزيون يجوز أن تشاهده بشرط أن يكون مغلقا، لكن ليس فيه شيء يسر، والقدر المعروض فيه يعني حجم المخالفات الشرعية فيه والإثم فيه أكبر من النفع بكثير. وكان الناس إلى عهد قريب يتعللون، والغريب أنها أصبحت لغة سائدة، بأنهم يشاهدون الشيخ الشعراوي رحمه الله، وقد مات الشيخ الشعراوي، ينبغي لهم أن يبحثوا عن علة جديدة. وطبعا هو التعلل بهذا غير صحيح، لأنه لا يعقل أنه كل واحد اشترى تلفزيون اشتراه خصيصا للشيخ الشعراوي، يعني تصور أنه اشتراه فقط لهذا الغرض تصور غير صحيح. وأما السائل عن التخلص من التلفزيون، هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه إلا لمن يستعمله استعمالا شرعيا في المراكز الإسلامية التي تحتاج إليه لعرض أفلام الفيديو النافعة الشرعية، سواء كانت ترفيهية أو تعليمية بالضوابط الشرعية المعروفة في المراكز الإسلامية. لكن أن تبيعه لمسلم يستعمل التلفزيون في نفس الذي كنت تستعمله فيه وتتخلص منه بسببه، فهذا لا يجوز، لأن الحرام يكون بفعله ويكون بالتعاون عليه مع الغير. فالحرام الذي بالفعل أن تشاهد المحرمات فيه، والحرام الذي بالتعاون أن تبيعه لمن يشاهد المحرمات فيه. فإذا لم تجد جهة أو هيئة تشتريه لهذا الغرض المشروع، فإنك تحتفظ به مغلقا ومغطى وتكتب وصية بأن هذا الجهاز لا يجوز استعماله على النحو الذي هو عليه الآن. لكن قد تتغير الأمور وتتبدل الأحوال، ونحن كنا وما زلنا نطالب بإنشاء قناة تلفزيونية للقرآن الكريم، والعجيب أن هذا الاقتراح يلقى اعتراض مع أن عدد القنوات زاد جدا، وكل المقصود هو وجود قناة تلفزيونية للقرآن الكريم على غرار الإذاعة. فإذا وجدت هذه القناة فإنها ترفع الحرج وتحل المشكلة حلا جذريا في كل البيوت. رجل ابتلاه الله في عمله الذي يتكسب منه، فطلبت زوجته الطلاق، ولما ألحت عليه أمام أختها وزوج أختها طلقها طلقة واحدة على أن يراجعها بعد أن تهدأ نفسها. وبعد أيام بدأت تلح في إثبات الطلاق رسميا، أي أمام مأذون، ولما رفض هددته بأن لديها شيكات تدخله السجن. ولما استشار أحد رجال القضاء نصحه بأن يردها بينه وبين نفسه حتى لا يكذب أمام القاضي، ولا إذا سأله القاضي وتلفظ، فإن قال أنه ردها ورجعها ولم يسمعه سوى الله، ثم اضطر لأن يرضخ للتهديد بالشيكات بعد أن تذكر أن الشيكات تخصه فعلا، ولكنها مرتجعة من شراء سيارة بالقسط، وتم الطلاق أمام المأذون بعد رجوعه للمحامي ساومه على الشيكات مقابل الطلاق. فهل إرجاع لها بينه وبين نفسه صحيح، وهل الطلاق أمام المأذون صحيح فيكون قد طلقها مرتين، وهل تهديده بالشيكات يبطل الطلاق الثاني في مثل هذه الحالة؟ يعني هكذا السؤال. المراجعة بينك وبين نفسك غير صحيحة. المراجعة ينبغي أن تكون بقول أو فعل، ولا يشترط فيها موافقة الزوجة. يعني إما أن تقول لها صراحة راجعتك أو رجعت إلي أو إلى عصمتي أو أي لفظ من هذا القبيل بالقول أو بالفعل، وهو الجماع والوطن. لكن حديث النفس في المراجعة لا قيمة له، واضح حتى من كلام الناصح الذي نصحه بهذا أنه قصد به أنه لا يكذب أمام المحكمة إذا سئل، ولم يقصد به أن يراجع الزوجة مراجعة حقيقية. وأما أن الزوجة طلبت الطلاق وهو قد رفض الطلاق، فهذه ينظر إليها أو إلى الأسباب المفضية إليها. فمن حق الزوجة في نظر الشرع أن تطلب الطلاق إذا أصبح زوجها غير قادر على النفقة. واضح من السؤال أن الزوج في هذا التوقيت الذي طلبت فيه الطلاق كان عاجزا عن النفقة، لأن يقول أنه أصيب بابتلاء في عمله الذي يتكسب منه، يعني من أصبح عاجزا عن النفقة. فإذا وقع على الزوجة ضرر من هذا الباب وأصبح الزوج عاجز عن النفقة عليها، النفقة الواجبة، فإن من حقها بموجب هذا الضرر أن تطلب الطلاق، وهو يجيبها الى هذا الطلب. فاذا كانت المسألة من هذا النوع فان الزوجة تكون صاحبة حق في طلب الطلاق، وليس لها الحق في ان تهدد بالشيكات المكتوبه عليه، وانما لها الحق ان تطلب الطلاق اذا وقع عليها ضرر. فاذا كان الطلاق قد تم لهذا السبب فهو طلاق صحيح، والرجعة غير صحيحة لانها نية فقط، وبهذا يكون الطلاق الواقع طلاقا صحيحا. ومثل هذا الزوج ينصح بان يؤكد على هذا الطلاق وان يصر عليه، ما دامت الزوجة من هذا النوع الذي او التي تبيع زوجها في ساعة الشدة والعسرة. يعني اذا كانت رأت انه مجرد ان اصابه مكروه في ماله او في مصدر تكسبه فانها تفرط في الحياة الزوجية بهذا النحو، فطلاقها اولى من بقائها. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالخير يعلمه الله عز وجل الذي يقدره لمن يشاء من عباده. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه.
وننتقل الى الإجابة عن الأسئلة. ما حكم الشرع في الصلاة وراء إمام مدخن؟ لا تجوز إمامة المجاهر بفسق أو بدعة أو معصية مع وجود غيره، لكن إمامته لا تبطل الصلاة. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في رحلة الإسراء والمعراج؟ هل رفع عيسى عليه السلام الى السماء وهو حي ام بعد ان قضى اجله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الاسراء والمعراج، ولم يثبت هذا في حديث صحيح، ولكن قد رأى نورا كالذي رآه موسى عليه السلام عند تلقيه للوحي. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الرؤية فقال نور انا اراه، يعني كيف اراه، يعني كأنه يثبت عدم القدرة على هذه الرؤية. لكن هذه المسألة من مسائل الاعتقاد العلمية وليست من مسائل الاعتقاد العملية، يعني لا يترتب عليها زيادة إيمان ولا نقص إيمان ولا زيادة عمل ولا شيء. يعني القرآن يقول عن الذي يريد ان يلفت انظارنا اليه في سورة النجم في ليلة المعراج، يقول لقد رأى من ايات ربه الكبرى. اذا القرآن يريد منا ان نتدارس او نفهم الايات الكبرى التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء، وهي مذكورة في صحيح البخاري. قصة الاسراء والمعراج مذكورة في صحيح البخاري، لكن المقصود ان القرآن لا يقول لقد رأى ربه، ولكن يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ويقول قبلها عندها سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. امرأة أرضعت طفلا، عيسى عليه السلام رفع حيا على الراجح من أقوال أهل العلم، وسوف ينزل إلى الأرض كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، يملأها عدلا وقسطا بعد ان ملئت ظلما وجورا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالاسلام. يقول امرأة ارضعت طفلا ثم مات هذا الطفل، ثم وضعت الام الاصلية اولادا، هل يكون هؤلاء الاولاد محرمون على اولاد المرأة المرضعة؟ يعني الطفل مات، الطفل مات، وليس هناك احكام اخرى تتعلق بهذا الطفل الذي مات، ما دام انه قد رضع في اسرة ثم مات عن هذه الاسرة، ليس هناك احكام تترتب عليه ما دام انه قد مات. اذا طلبت المرأة الخلع لاسباب نفسية هل تأسم لذلك؟ اذا كان هناك ضرر واقع على الزوجة، سواء كان ضررا نفسيا او ضررا ماليا شديدا لا يمكن تحمله، او ضررا معنويا كذلك، اي نوع من انواع الضرر، ضرر مادي او ضرر معنوي، ما دام هذا الضرر يخرج عن طاقة الإنسان أو عن قدرته التي كلفه الله بها فيجوز لها أن تطلب الخلع بعد ثبوت هذا الضرر. في حادثة الإفك كان لعلي رضي الله عنه موقف وكان سيد عائشة في مواجهة سيدنا علي موقف مضاد نرجو إلقاء الضوء. هذا الكلام غير صحيح. علي بن أبي طالب في حادثة الإفك كان قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه الحزن لهذه الشائعات، فمن شدة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة تخفف عنه ما هو فيه، قال النساء سواها كثير، يعني كأنه يخفف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لشدة حبه له، وهو لا يقصد عائشة بهذه الكلمة وليس بينه وبين عائشة شيء حتى يقصدها بهذه الكلمة، وإنما يقصد من شدة ما رأى من الحزن وأشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يخفف عنه هذه المعاناة وهذه الشدة وهذا الحزن لتردد هذه الشائعة الباطلة. ثم نزل القرآن بالبراءة فكانت الأمور ليس فيها ما يؤخذ على علي رضي الله عنه ولا على عائشة رضي الله عنه. وأما موقف عائشة بعد ذلك فكان اجتهادا محضا لا تأثير فيه للموقف الأول، وإنما كان مجرد اجتهاد واختلاف بين الصحابة واجتهادهم في الموقف الذي ينبغي أن يؤخذ من قتلة عثمان رضي الله عنه، لأن الكيفية التي قتل بها عثمان رضي الله عنه كانت كيفية شنيعة، فهذه أدت إلى فتنة وإلى اختلاف الآراء، فكانت وجهات نظر واختلاف آراء واجتهادات بسبب الفتنة العظيمة والحزن الشديد الذي أصاب الصحابة من الكيفية التي قتل بها عثمان رضي الله عنه، فقد تسوروا عليه سور بيته أو سقف بيته وقتلوه على كيفية أحدثت هذه الفتنة، لأنه كان يقرأ القرآن الكريم، يعني قتل والمصحف بين يديه وهو يقرأ. يقول اثنان حدث بينهما مشاجرة وقد أصيب أحدهما فحكم الناس بمبلغ من المال، هذا المبلغ حلال أم حرام؟ المبلغ حلال، لكن ينبغي أن يكون الحكم مقيدا بنظر الشريعة وليس بأهواء الناس، يعني الإصابة بتقدر في الشريعة بمبلغ بحسب نوع الإصابة والأثر المترتب عليه، وقد سبق أن بينا أن هناك دية في الشريعة للأعضاء، يعني دية العين، دية الأذن، دية السن، دية اللسان، دية الأصبع المكسور من اليد أو الرجل وهكذا، فلا بد أن يكون هذا مقننا بالشريعة، لكن جائز أن يأخذ هذه الحكومة التي حكم بها الناس في هذه المشكلة أو هذه الخصومة والتي يسميها الناس عوض، جائز أن يؤخذ وأن ينتفع به وجائز أن يعفى عنه. رجل اجتمع بزوجته في ليلة من ليالي رمضان ولم يتطهر متعمدا، هل يصح صيامه؟ نعم يصح صيامه، يصح صيامه، لكن هذا يؤثر على صلاته، لا يؤثر على الصوم ولكن يؤثر على الصلاة، يعني كيف يصلي الفجر مثلا هذا يؤثر على الصلاة لكنه لا يؤثر على الصوم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.